وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيخصم عني وقد أعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيخصم عنه وإن جبينه ليتفصل عرقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين التي تروي فيه أن حارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يأتيك الوحي، فبين عليه الصلاة والسلام طريقين من الطرق التي يأتيه بها الوحي من الله سبحانه وتعالى. وعائشة وصفها في هذا الإسناد بأنها أم المؤمنين، وهي وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا يطلق عليهن أمهات المؤمنين، وذلك في قول الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العزيز أن أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، وهذه الأمومة إنما هي بالتعظيم والاحترام وتحريم النكاح بهن، وليست متعدية إلى شيء آخر وراء ذلك، يعني ليست كأمومة الأمهات يعني في كل شيء، وإنما هي أمومة دينية يعني فيها التعظيم والتبجيل والاحترام، وفيها تحريم الزواج بهن كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، وأنه حرم على المؤمنين نكاح أزواجه من بعده أبدا، فأمومتهن من هذه الناحية وليست في أمور أخرى، بمعنى أنهم يكونون محارم وأنهن لا يحتجبن عنهم لأنهن أمهاتهم، ليست الأمومة من هذه الناحية، وإنما هي في التعظيم والاحترام وفي تحريم النكاح لهن والزواج بهن. ولهذا فمحبتهن وتعظيمهن وإجلالهن والثناء عليهن هذا هو سبيل المؤمنين، ومن أبغضهن أو تكلم فيهن أو قدح فيهن فهو خارج عن سبيل المؤمنين وحائد عن الطريق القويم والصراط المستقيم. وهذا الإسناد يرويه عن شيخه عبد الله بن يوسف وهو من مصر ينتمي إلى تنيس، وهي بلدة من بلاد مصر، وشيخه مالك بن أنس. فهو في الحديث الأول أتى بشيخه وشيخ شيخه من مكة الحميد وبن عيينة وهما مكيان، وفي هذا الحديث أتى بالطبقة الثانية أي شيخ شيخه بمالك بن أنس، وهو في الحديث الأول أتى بحديث في رجاله من هو مكي، وفي الحديث الثاني أتى في رجاله من هو مدني، وأتى به في كتاب الوحي
وبدء الوحي، لأن الوحي أول ما حصل بمكة ثم حصل في المدينة، أول ما حصل بمكة ثم بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل الوحي في المدينة. فأتى في الحديث الأول من هو من أهل مكة في الإسناد، وفي الحديث الثاني من هو من أهل المدينة. والحارث بن هشام هذا هو أخو أبي جهل عدو الإسلام والمسلمين، الذي حصل منه ما حصل من شدة العداوة وشدة الإيذاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أهلكه الله في وقعة بدر، حيث هلك هو وجماعة من قناديد الكفار وبارز كفار قريش. وأما الحارث بن هشام فهو ممن من الله تعالى عليه بالإسلام، وهو الذي سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يأتيه الوحي، فبين عليه الصلاة والسلام طريقين من طرق الوحي إليه. الطريق الأولى وهي أشدها عليه، وهي التي كان يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، يعني صوت متدارك متتابع، فيصيبه عند ذلك شدة، ويصيبه عند ذلك تأثر كبير، فيفصم عنه، يعني ينزع عنه ما تغشاه وما حصل له، وقد وعى ما قال له الملك وما أوحي به إليه عليه الصلاة والسلام. وأما الصفة الثانية فهي أن الملك يأتيه على صورة رجل، على صورة بشر، يتمثل له على صورة بشر، كما حصل في مجيئه على صورة يحيى بن خليفة الكلبي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا جميلا من أجمل الصحابة، فكان يأتي جبريل على صورة يحيى بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. وأحيانا يأتي على صورة رجل غير معروف كما في حديث جبريل، لأنه جاء على صورة رجل لا يعرفونه، على صورة رجل لا يعرفونه، ولهذا وصف في الحديث قال بيننا نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد طوال الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس يعني وضع ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم لما ذهب قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم معلمكم في مصر. وقد جاء جبريل إلى مريم على صورة بشر كما ذكر الله عز وجل في القرآن، في كتب قتال مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا قويا، فتمثل لها بشرا قويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فمحل الشاهد منه فتمثل لها بشرا قويا. وكذلك الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط وذبح لهم عجلا ثمينا وطبخه وقدمه إليهم فلم يأكلوا، فأوجسوا منهم خيفة، ثم ذلك أخبروه خبرهم وأنهم ليسوا من البشر الذين يأكلون ويشربون، وأنهم ملائكة الله عز وجل، عاصم من الملائكة تأتي على صورة البشر وتتمثل بصورة البشر. وهذا حصل في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو في هذا الحديث يبين بأنه أحيانا يأتيني على صورة بشر فيعي منه ما يقول، يعني يوحي إليه ويوصل إليه ما أرسله الله تعالى به إليه فيعيه. وأما الحالة الأولى فهي حالة يصيبه فيها شدة، حتى أنه في شدة البرد والناس في شدة البرد، الجو بارد، شديد البرودة، ولكنه من الجهد والمشقة يسيل عرقا و يعني كأنه يعني كأن عرقه أو عرقا من عروقه يعني انفصم فصار يخرج منه الدم المتتابع، يخرج منه العرق متتابعا كما يحصل ممن يعني أصابه جرح في عرقه فصار الدم يخرج منه متتابعا متواليا. الحالة الأولى هي الشديدة عليه، ولهذا كانوا يرونه يعني على شدة، ولهذا وصفت عائشة قالت إنه كان قالت عائشة ولقد كان
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفطم عنه وإن جبينه لا يتفطر.
نعم، ولقد كان يأتيه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفطم عنه يعني ينزل يزول عنه يعني يعني يتفقد جبينه عرقا يعني كأنه يعني يخرج منه العرق من جبينه من تتابعه وكثرته وتواليه كما يحصل من الشخص الذي يعني انجرح عرقه فصار الدم يخرج منه متواليا متتابعا، مع أنه في حالة برد والعرق كما هو معلوم لا يأتي في حال الشتاء وإنما يأتي في حال الصيف، عندما تأتي الحرارة يأتي العرق، ولكن كونه يأتي في حال برودة لا يأتي إلا عن شدة وإنهاج وإجهاد، فكان يلقى من ذلك ما يلقى وذلك زيادة في أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. والوحي يأتي إليه بطرق أخرى، إنه كان يأتي إليه بالنوم ورؤيا الأنبياء كلها وحي، رؤيا الأنبياء وحي، وكذلك يأتيه الوحي، الله تعالى كلمه ليلة أن عرج أن خرجت إلى السماء، إنه كلمه من غير واسطة وسمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى. ولكن لعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين الشيء الذي يأتيه الوحي بكثرة، يعني كونه يأتيه عن طريق يعني هاتين الطريقين يعني هما الطريقان اللتان هما أكثر من غيرهما، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يأتيه إلا بهذه الطريقة وعلى هذا النحو خاصة، بل هذا أكثر ما يكون وهذا أغلب ما يكون أن يأتيه بهاتين الهيئتين اللتان بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.
وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي زوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعدت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رواد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادر.
هذا الحديث فيه بيان بدء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الوحي حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أولا بالرؤية الصالحة، فكان عليه الصلاة والسلام يرى الرؤية قبل أن ينزل عليه جبريل بغار حراء، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني بوضوحها وأنها وقعت طبقا لما رآه. فأول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان يرى الرؤيا في المنام ثم تقع في اليقظة مثل فلق الصبح، يعني في وضوحها وجلائها وأنها مطابقة للشيء الذي رآه في النوم. وهذا حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يحصل له الوحي عن طريق الملك، وهذا توطئة وتمهيد وتسهيل عليه وتيسير، وبأن حصل له ذلك أولا يعني في اليقظة في النوم ثم يحصل في اليقظة، وحصل الوحي إليه في النوم ثم يحصل له بعد ذلك في اليقظة. هذا الحديث بين فيه عائشة رضي الله عنها وارضاها أن أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي رؤيا، فكان يرى الرؤيا ثم تقع مثل فلق الصبح، ثم إنه حبب إليه الخلاح، يعني كونه يخلو بنفسه يعني ما يختلط بالناس، فكان يذهب إلى غار حراء ويجلس فيه الأيام ذوات العدد، يعني الأيام المتعددة، ويأخذ معه من الزاد ما يكفيه تلك الأيام. فإذا قارب النفاس جاء إلى منزله عند خديجة وتزود وعاد إليه يتحنس، يعني يتعبد، جاء في أثناء الحديث والتحنس التعبد، وهذه كلمة مدرجة ليست داخلة في الحديث، ولكنها أتى بها أحد الرواة ليفسر بها هذه الكلمة من الحديث، وهي أن التحنس هو التعبد. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى المدرج، وهو أن يأتي في وسط الحديث أو في أوله أو آخره ما ليس منه، ما ليس منه مما قد يظن أنه منه وليس منه، ليس من كلامه، ليس من جملة الحديث، وليس ضمن الحديث، وإنما هو كلام من الراوي يفسر فيه لفظا من ألفاظ الحديث. وهذا من الإدراج في وسط المتن، لأن الإدراج يأتي في وسط المتن وفي أوله وفي آخره، وهذا من النوع الذي يأتي به الإدراج في وسطه. فلما شاء الله عز وجل أن يوحي إليه عن طريق الملك، جاءه الملك وهو في غار حراء وقال له اقرأ، فقال ما أنا لقارئ، فأخذه وغطه
نعم فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد نعم أرسلني
فأخذني يعني ضمه إليه وضغطه إليه ثم أرسله، فقد حصل له جهد ومشقة من هذه الضغطة وهذه الضمة التي حصلت من الملك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ما أنا بقارئ، يعني لست من القراء، يعني هو أمي من أناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. هذه المعجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه جاء بهذا القرآن وجاء بهذا الحق والهدى وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلو كان كاتبا من قبل أو كان قارئا من قبل لقيل له إنه أتى بهذا ونقله عن طريق الكتابة وعن طريق القراءة، ولكنه ما كان يعرفون عنه قراءة ولا كتابة، وما كنت تتلو من قبله بكتاب ولا تخطه بيمينك إلا الأرقاب المبطلون. لو كان لو كنت قارئا كاتبا لحصلت الريبة بأن قالوا فيه أنه يعني كتبه وأنه نقله وأنه وأنه الآخر، ولكن الله عز وجل يعني أعطاه هذا الكتاب وأنزل عليه هذا الكتاب وأوحى إليه هذا الكتاب فحفظه ووعاه وتلاه على الناس كما أوحي إليه ولم يكن قبل ذلك قارئا. وهذه معجزة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يكون أمي لا يقرأ ولا يكتب ثم يأتي بهذا الكلام، لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا، ولو تضافروا على ذلك واجتمعوا عليه وعملوا ما عملوا للوصول إلى ذلك ما استطاعوا إلى ذلك كبيرا، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. فقال ما عن الرقاب، ثم قال له اقرأ لربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم إنه خرج من الغار وذهب إلى منزله يرجف فؤاده من الفزع، لأن هذه يعني شيء جديد عليه وشيء أفزعه وهاله وخشي على نفسه من ذلك. قيل إن هذا الذي خشيه على نفسه يعني إما أن يكون المرض أو دوام المرض أو الموت، يعني من شدة ما رآه من الجهد والمشقة. فلما جاء إلى خديجة قال وأخبرها الخبر وقال زملوني زملوني، فزملوه يعني غطوه ووضعوا عليه أغطية حتى سكن روعه وهدأ فؤاده الذي كان يرجف ويضطرب من شدة ما حصل له من الفزع وما حصل له من الشدة. ثم إنه لما أخبر عائشة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقال إني خشيت على نفسي، يعني أصح ما قيل في الخشية على نفسه إنه الموت أو المرض أو دواء من المرض، وهذا الذي حصله من الجهد والمشقة، لأنه رأى أمرا هائلا حتى كان فؤاده يضطرب ويرجف حتى طلب أن يغطوه حتى يهدأ روعه ويسكن فؤاده. ثم إن عائشة لما أغمرنا حديثة ولا عنها والله لما قال لها ما قال، قالت كلا كلا والله لا يفنيك الله. ثم استدلت على ذلك بالاستقراء لأحواله، وأنه كان متصفا بصفات عظيمة، وأن الله عز وجل لا يخزيه ولا يحزنه ويسوءه، وهذه صفاته وهذه أحواله، يساعد ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق بصار حميدة، اتصل بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجبله الله تعالى عليها قبل أن يوحى إليه. فهي استدلت بدليل استقرائي، وهي ما عرفته من حاله وخصاله الحميدة وصفاته العظيمة التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم، فقالت كلا والله لا يخلف الله، لأنك كذا وكذا وكذا وكذا، وعددت هذه الصفات العظيمة التي كان متصفا بها. وهذا من كمال مجلها ورجاحة عقلها وكمال فهمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنها استدلت بأحواله وصفاته الحميدة على أنه لا يحصل له إلا الخير، ولا يحصل له إلا ما ينفع، ولا يحصل له ما يضره، وإنما يحصل له ما يسره. تدلت على ذلك بالاستقراء بأحواله صلى الله عليه وسلم. في هذا يعني أن العاقل عندما يحصل عندما يأتي إليه من هو مفجوع ومن هو فزع، يعمل على تهدئة روعه وعلى تسكين يعني ما ألم به وما حصل. إن هذا الذي حصل من خديجة رضي الله عنها وأرضاها يعني في تهدئة له وتسكين لروعه ولفزعه الذي حصل له. ثم إنها ذهبت معه إلى ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر وكان يقرأ الإنجيل ويكتب من الإنجيل وعنده علم بالكتاب السابق، فذهبت معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل، فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. فقال له قل، فأخبره بما حصل، فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الذي حصل لك هذا هو الذي كان يحصل لموسى، يعني الوحي ومجيء الملك، فالملك الذي يأتي إلى موسى بالوحي وهو على هذا النحو وعلى هذه الطريقة جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الطريقة، فقال إن هذا الذي حصل لك هذا هو الذي يحصل لموسى. وذلك أن الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه تأتيهم الملك الوحي من الله، ولهذا قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم إنه قال وتمنى أن يكون جدعا عندما يبعث وعندما يدعو قومه ويخرجوه، فقال أو مخرجيهم، قال نعم، واستدل بالاستقراء بما عرف من أحوال الأنبياء، وأن من جاء وأن الرسل يأتون أقوامهم بالحق والهدى فيؤذيهم أقوامهم حتى يخرجوهم ويضطروهم إلى الخروج من البلد الذي هم فيه. ولهذا قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما بعث نبي بمثل ما بعثت به إلا حصل له ما حصل. وهذا استدل به بالاستقراء بما حصل من أخبار الأنبياء وأحوالهم، وأن الصراع يقع بين الرسل والمرسل إليهم، يقع بين الرسل والذين أرسلوا إليهم. ثم إنه انقطع الوحي عنه فترة، وبين أنه بينما كان يمشي إذ رأى الملك الذي جاءه في غار حراء وهو على كرسي بين السماء والأرض، فأصابه ما أصابه من الفزع لرؤيته، ورجع يقول: جملوني جملوني. فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم بعد ذلك حمي الوحي وتتابع، يعني معنى تواصل بعد ذلك، يعني تلك الفترة التي بين نزول إقرا، التي بين نزول المدثر، يعني بعدما نزلت المدثر وأرسله الله عز وجل إلى الناس وأمر بالتبليغ، تتابع الوحي عليه وتوالى وتواصل واستمر، يأتي بعضه وراء بعض، ولم ينقطع كما انقطع تلك الفترة التي حصلت بين بدئه وبين نزول المدثر عليه. ولهذا قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرا وأرسل بالمدثر، يعني نزل عليه الوحي ولم يكلف ببلاغ إقرا في ربك الذي خلق، فهو واحد أوحاه الله إليه، لكن ما قال له بلغ الناس، ولا قال له يعني حذر الناس وأرسل الناس، فنبئ بإقرا وأرسل بالمدثر، فهو نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمه عليه، نزل عليه الوحي أول ما نزل ولن يكلف بإبلاغ الرسالة. ثم لما مضى فترة أنزلت عليه المدثر وفيها أرسل وأمر بالتسوء كلها بإبلاغ الرسالة إلى الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قوله تابعه عبد الله بن يسر.
البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله لما أورد الحديث بطريق يحيى بن بكير سيفه، قال بعد ذلك: تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، عبد الله بن يوسف وأبو صالح، لأنه ذكر متابعات وأن هؤلاء رواه كما رواه يحيى بن بكير. البخاري رحمه الله يعني كما هو معلوم من عادته أنه يأتي بالحديث ثم يذكر أحيانا المتابعات التي تابع فيها بعض الرواة هذا الذي حدث بحديثه والذي أورد حديثه، وهذا يقال له المتابعة، لأن المتابعة هي أن يروي غير الشخص عن شيخه أو شيخ شيخه فيلتقي معه في الإسناد والصحابي واحد، الصحابي يكون واحدا، هذا يسمى متابعة. فإذا اختلف الصحابي يقال له شاهد، إذا اختلف الصحابي يقال له شاهد، المتابعة ما اتحد فيها الصحابي والشاهد ما اختلف فيه الصحابي. وفي آخر الحديث ذكر
يقول: وتابعه هلال بن رواد عن الزهري، وتابعه هلال بن رواد عن الزهري وقال: يونس ومعمر بوادره،
تابعه
الأخير هذا هلال بن الرواد.
هلال بن الرواد عن الزهري
تابع من؟
يعني تابع تابع من فوق لأن الرواية
يقول هلال بن رداد. هلال بن الرداد
رداد
أي نعم. طيب هذا تابع من الأخير هذا؟
الأول يعني متابعة واضحة بأنها
لحبيب البكر. أيوة. والثاني؟
وأما الثاني نادي متابعة يعني إذا كان طبقته يعني أنه متقدم معناها يعني تابع يعني شيخ الشيخ.
نعم.
نادي طبقته يعني لأنه كان متقدما المتابعة لشيخ الشيخ يحيى. وإن كانت وإن كان متأخرا
no.
فيمكن أن يكون مع هؤلاء. أنا لا أدري عن الرجال هذا يعني إيه طبقته في المقال الآخر.
وقال يونس ومعمر بواجره.
وقال يونس ومعمر بواجره يعني بدل فؤاده لأن مرة في الحديث يرجف فؤاده
no.
وأما يونس ومعمر فروايتهما ليس فيها فؤاده وإنما فيها بدل فؤاده بوادره. والبوادر جمع بادرة وهي اللحمة التي تقع بين العنق والكتف وهي يعني عندما يحصل الفزع تضطرب وتتحرك فهو ترجف في بعض الروايات يرجف فؤاده وفي بعضها بوادره.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانا ثم إن علينا أن تقرأ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ.
وهذا الحديث أيضا يبين يعني حال رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه الوحي وأنه كان يحرص على يعني استيعاب الوحي وحفظه وأنه كان لحرصه على ذلك يعني وجبريل يعني يلقي عليه الوحي يحرك شفتيه يعني بالمتابعة لجبريل يريد أن يحفظ هذا الذي أحيى به إليه فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات سورة القيامة فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه جبريل يستمع ولا يحرك شفتيه كما كان يفعل فإذا ذهب جبريل قرأه على المنان السماء جاءه به جبريل وقد بين الله عز وجل في هذه الآيات أنه ضمن له حفظه وضمن له بيانه وأنه عليه أن ينفذ وأن يسمع ويستمع فإذا فرغ جبريل فإن الله عز وجل يمكنه من أن يعيده كما أتى به جبريل ولا يحتاج إلى أن يحرك شفتيه ولا أن يعني يجتهد في ذلك فإن الله تعالى ضمن له حفظه ولهذا بين ابن عباس وفسر ابن عباس هذه الآيات بما حصل وأنه كان في أول أمر هذا شأنه فأوحى الله عز وجل له هذه الآيات فلن يكن يبادر جبريل بالمتابعة له وتحريك الشفتين واللسان فكان يسمع وينفث فإذا ذهب جبريل قرأه على الناس كما قرأه عليه جبريل وتلاه على الناس كما تلاه عليه جبريل وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب. نحن مجلدوك وإن له لحافظون. فهذا من حفظه لا. قلوا فإذا قرأناه نقول بذلك قراءة جبريل له. ويجد قراءة الله عز وجل له. فهذا مما يأتي فيه الكلام مضافا من الله عز وجل والمراد به جبريل. لأن جبريل هو الذي يقرأ على رسول الله. ليس الله عز وجل هو الذي يقرأ عليه في نزول الوحي. هو كلمه بليلة الإسراء والمعراج. ولكن القراءة تكون من جبريل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقوله فإذا قرأناه أي قرأه جبريل. لأن هذا هو الذي يقع ويحصل. وكان يحرك شفتيه وجبريل يقرأ عليه. فقيل له لا تفعل فإذا قرأناه بكر قرآنه. يعني فكان يحفظ ما يلقيه عليه جبريل ثم يتلوه على الناس بعد ذلك كما سمعه من جبريل صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله عليه الصلاة والسلام.
قول ابن عباس فأنا أحركهما ماذا؟
قول ابن عباس فأنا أحركهما يحكي الكيفية. يحكي الكيفية يعني لأنه بين بالقول وأراد أن يبين بشيء مع القول. فكان يحرك الشفتين يبين الكيفية التي كان يفعلها الرسول في الشفتين. وأنه كان يحرك شفتيه حين ينزل عليه الوحي. فكان ابن عباس يحرك شفتيه ليبين له الكيفية التي كان يفعلها الرسول. وهذا بيان بالقول وبالفعل.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيباركه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذا الحديث أيضا من حديث الوحي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن حديث معارضة الوحي على جبريل. يعني الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعارض به جبريل بمعنى أنه يعني يجتمع معه في رمضان فيعارضه القرآن بمعنى أنه يعني يعيده عليه من رمضان إلى رمضان الذي نزل عليه بعد رمضان في رمضان يعني يأتي جبريل إليه يعني يعيده عليه. وهذا الاسناد رواه البخاري من طريقين احدهما طريق عبدان عن عبد الله عن يونس والثاني من طريق بشر ابن محمد والثاني الذي التعويل وهو لفظ الحاء لان الحاء استعمل للتحويل من اسناد الى اسناد والتحويل عند البخاري قليل وعند مسلم كثير لأن استعمال حاء عند المسلم كبير ما أكثر الإتيان بلفظ حاء في أسانيد صحيح مسلم ولكنها في أسانيد البخاري قليلة. والسبب في ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله يورد الأحاديث في مكان واحد فيحتاج إلى التحويل وأن البخاري كأنه يوزع الأحاديث على الأبواب لأن يستدل بها على مسائل فقهية فلا يحتاج للتحويل لأن الحديث يرجع هنا وهنا 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 فيأتيه هنا بإسناد وهنا بإسناد وهنا بإسناد ولم يكن على ولم يعني يحتاج إلى التحويل كثيرا كما احتاج إليه مسلم لأن مسلم يجمع الأسانيد والأحاديث في مكان واحد فيحتاج إلى التحويل. وأما البخاري يأتي بالأحاديث مفرقة عن الكتب من أول الكتاب إلى آخر الكتاب ليستدل بها على مسائل. فمن أجل ذلك لا يحتاج إلى التحويل كثيرا، فكان استعمال التحويل قليلا عنده. كما هنا يعني الآن مر بنا حديث يعني والتحويل جاء هنا وهو قليل عند البخاري كثير عند مسلم، وهذا هو السبب الذي من أجله كثر التحويل عند مسلم وقل استعمال التحويل عند البخاري. ثم إن البخاري رحمه الله عندما يأتي بالتحويل أو يأتي بالإسناد عن شيخين يكون اللفظ الذي يأتي به عن الشيخ الثاني، عن الشيخ الثاني منهما لا عن الأول، يعني اللفظ الموجود متن ليس متن الشيخ الأول وإنما هو متن الشيخ الثاني أو لفظ الشيخ الثاني. فعندنا عبدان وبشر، إذن هذا المتن الموجود هو لفظ بشر وليس لفظ عبدان، هذا لفظ بشر وهو شيخه الثاني بالإسناد وليس لفظ عبدان. وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه عرف بالاستقراء والتتبع في صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن شيخين فإن اللفظ يكون للثاني منهما. كيف عرف عن طريق الاستقراء؟ لأنه أحيانا يأتي بالحديث أو لفظ الأول منهما فيأتيني بمكان آخر ويكون لفظه يغير هذا اللفظ الموجود، فإذا اللفظ الموجود يكون لفظ الثاني منهما. فقد بيّن الحافظ بن حجر هذه الطريقة عن البخاري عند شرحه لحديث جابر بن عبد الله في كتاب التيمم، وحديث أعطيته خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيته خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، وقد كان له به شيخان. وقد بيّن هذه القاعدة عند شرحه لهذا الحديث، وأن الذي عرف من صنيع البخاري أنه عندما يكون الإسناد عن شيخين من شيوخه فإن اللفظ الذي يريده لفظ الثاني منهما. ومما يبين هنا أن اللفظ لفظ الثاني أنه لما أورد الإسناد الأول ثم أورد الإسناد الثاني وأن لفظ الإسناد الثاني
حول الإسناد قال حدثنا محمد بن بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه.
قال عبد الله يعني عبد الله بن المبارك، لأن عبد الله في الإسنادين الأول والثاني واحد، لأن عبدان يروي عن عبد الله وابن المبارك، وبشر بن محمد يروي عن عبد الله وابن المبارك، وعبد الله بن المبارك يعني حدث به بشرا عن شيخين عن اثنين أحدهما
يونس ومعمر،
يونس ومعمر، فاللفظ لفظ يونس، وأما معمر فهو بنحوه، يعني ليس هذا لفظ معمر وإنما هو لفظ يونس، وأشار إلى أن لفظ معمر نحوه. إذن الإمام إذن عبد الله ابن المبارك حدث به عبدان عن يونس وحده، وحدث به بشر بن محمد عن يونس ومعمر، وأتى بلفظ يونس وبين أن لفظ معمر إنما هو بمعناه وأنه ليس بلفظه وإنما هو إيش بمعناه. وعبدان هذا لقب واسمه عبد الله بن عثمان المروزي ويلقب بعبدان، وقد اشتهر بلقبه، وهذه من ألقاب المحدثين التي يشتهرون بها مثل الأعمش والأعرج وغيرهم ممن اشتهر بالألقاب. فمعرفة اسمه ولقبه من الأمور مهمة، لأنها أحيانا يأتي باللقب وأحيانا يأتي بالاسم، فالذي ما يعرف أن هذا لقب يظن أن هذا شخص وهذا شخص، ولكنه إذا عرف اسم الراوي ولقبه عرف أنه لو جاء بلفظ اللقب ثم جاء بلفظ الاسم أن هذا هو هذا. لكن إذا كان ما يدري أن هذا لقب لهذا ظن أن هذا شخص وهذا شخص، فيظن أن الشخص أن الشخص الواحد شخصين، يظن إذا لم يعرف ذلك يظن أن الشخص الواحد شخصين، مع أنه من شخص واحد إلا أنه يذكر بلقبه مرة ويذكر باسمه مرة أخرى. فعبدان لقب لعبد الله ابن محمد المروزي، عبدان مأخوذة من عبد الله، يعني أحيانا يأتي عباد وعبدان وكلها تؤخذ من عبد الله، فيكون لقب يعني يؤخذ من لفظ، أحيانا يكون لقب مأخوذ من اللفظ من الاسم يؤخذ من الاسم، فهما عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك. وفي الإسناد عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين هم في من كبار التابعين ولقى الصحابة رووا عنهم، وهذا أحدهم، وقد جمعهم بعض الشعراء بقوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله اللي هو هذا، فقل هم عبيد الله عروة قاسم زعيم أبو بكر سليمان خارجة، سبعة أشخاص، عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود هو هذا، عبيد الله عروة عروة بن الزبير الذي يعني جاء في قبل سنة في مرة عروة بن الزبير، ويروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها عروة قاسم القاسم بن محمد بن البكر الصديق سعيد سعيد المسير أبو بكر بن عبد الرحمن بن حازم بن هشام سليمان بن يسار خارج أهل البيت. هؤلاء السبعة هم الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بفقهاء المدينة السبعة، وهم من كبار التابعين ولقوا أثر كثيرا من الصحابة، وعبد الله الذي
يروي عن ابن عباس
عبد الله الذي يروي عن ابن عباس هذا هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه سيد ابن عباس
قال كان لرسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس.
قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان
حين يلقاه جبريل،
حين يلقاه جبريل كان رسول الله صلى الله
عليه
وسلم وكان يلقاه
في كل ليلة من رمضان،
في كل ليلة من رمضان في ذلك القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا يبين فيه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه أجود الناس، ولما أراد أن يتحدث عن جوده في رمضان خشي أن يظن أن جوده منحق في رمضان، فاحترس وقدم له بقوله كان أجود الناس، كان أجود الناس، فجوده مستمر وهو أجود الناس في رمضان وفي غيره، ولكنه بين أن جوده يتضاعف وأنه يزيد في رمضان أكثر مما يكون، وأنه ليس منحصرا في رمضان ولكنه يزيد في رمضان، ولكنه يزيد في رمضان، وذلك لأنه يقرأ القرآن ويعرض جبريل القرآن، فيعني يحصل فيه أمور وهي قراءة القرآن واستذكاره ومعارضة مع جبريل وحصول صحبة جبريل له، فيزداد بذلك جوده عليه الصلاة والسلام. ولهذا يصف ابن عباس جوده فيقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يلقاه جبريل أجرد بشر من الذي مرسله فمر بالمثل بالريح المرسلة التي يحصل بها كون السحاب ينشأ وينزل الغيث وينزل المطر فيعم النفع بل إن نفع الرسول صلى الله عليه وسلم وجود أعظم من الريح المرسلة والتنزيل بالعموم لأن الريح المرسلة نفعها عام وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام يعم نفعه وجوده عليه الصلاة والسلام. وحاول الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في بدء الوحي لأن بدء الوحي كان في رمضان بدء إنزال القرآن إنزال الوحي عليه كان في رمضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء في الحديث أنه أنزل جاء في الأثر عن العباس أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا وما جاء ذلك عن العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان ذلك في رمضان. فهذا هو السر الذي من أجله أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في أحاديث بدء الوحي وكيفية الوحي إلى رسول الله لأن هذا فيه معارض هذا الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وأن جبريل يأتيه في رمضان فيدارسه القرآن ويسمعه من جبريل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أن جبريل يعني يحصل منه تلاوة القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الوحي وعند المعارضة يعني عند الوحي وعند المعارضة يعني في رمضان فيتكرر ذلك من جبريل ويتكرر ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونقف ونجيب على رؤية الجرح
يعني كل يقرأ على صحيح مرة يستمع الرسول ومرة يستمع جبريل
التحميل هو الانتقال من
سلم احيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي فيفصم عني وقد أعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين التي تروي فيه أن حارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يأتيك الوحي فبين عليه الصلاة والسلام طريقين من الطرق التي يأتيه بها الوحي من الله سبحانه وتعالى. وعائشة وصفها في هذا الإسناد بأنها أم المؤمنين وهي وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا يطلق عليهن أمهات المؤمنين وذلك في قول الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العزيز أن أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين وهذه الأمومة إنما هي
في التعظيم والاحترام وتحريم النكاح بهن، وليست متعدية إلى شيء آخر وراء ذلك، يعني ليست كأمومة الأمهات يعني في كل شيء، وإنما هي أمومة دينية، أمومة دينية يعني فيها التعظيم والتبجيل والاحترام، وفيها تحريم الزواج بهن كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، وأنه حرم على المؤمنين نكاح أزواجه من بعده أبدا، فأمومتهن من هذه الناحية وليست في أمور أخرى، بمعنى أنهم يكونون محارم وأنهن لا يحتجبن عنهم لأنهن أمهاتهم، ليست الأمومة من هذه الناحية، وإنما هي في التعظيم والاحترام وفي تحريم النكاح لهن والزواج بهن، ولهذا فمحبتهن وتعظيمهن وإجلالهن والثناء عليهن هذا هو سبيل المؤمنين، ومن أبغضهن أو تكلم فيهن أو قدح فيهن فهو خارج عن سبيل المؤمنين وحائد عن الطريق القويم والصراط المستقيم. وهذا الإسناد يرويه عن شيخه عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف وهو من مصر ينتمي إلى تنيس وهي بلدة من بلاد مصر، وشيخ شيخه مالك بن أنس، شيخ شيخه مالك بن أنس، فهو في الحديث الأول أتى بشيخه وشيخ شيخه من مكة الحميد وبن عيينة وهما مكيان، وفي هذا الحديث أتى بالطبقة الثانية أي شيخ شيخه بمالك بن أنس، فهو في الحديث الأول أتى بحديث في رجاله من هو مكي، وفي الحديث الثاني أتى في رجاله من هو مدني، وأتى به في كتاب الوحي وبدء الوحي، لأن الوحي أول ما حصل بمكة ثم حصل في المدينة، أول ما حصل بمكة ثم بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل الوحي في المدينة، فأتى في الحديث الأول من هو من أهل مكة في الإسناد، وفي الحديث الثاني من هو من أهل المدينة. والحارث بن هشام هذا هو أخو أبي جهل عدو الإسلام والمسلمين الذي حصل منه ما حصل من شدة العداوة وشدة الإيذاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أهلكه الله في وقعة بدر حيث هلك هو وجماعة من قناديد وكفار وبارز كفار قريش. وأما الحارث بن هشام فهو ممن من الله تعالى عليه بالإسلام، وهو الذي سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يأتيه الوحي، فبين عليه الصلاة والسلام طريقين من طرق الوحي إليه، الطريق الأولى وهي أشدها عليه وهي التي كان يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، يعني صوت متدارك متتابع فيصيبه عند ذلك شدة ويصيبه عند ذلك تأثر كبير، فيصم عنه يعني ينزع عنه ما تغشاه وما حصل له، وقد وعى ما قال له الملك وما أوحي به إليه عليه الصلاة والسلام. وأما الصفة الثانية فهي أن الملك يأتيه على صورة رجل على صورة بشر، يتمثل له على صورة بشر كما حصل في مجيئه على صورة يحيى بن خليفة الكلبي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا جميلا من أجمل الصحابة، فكان يأتي جبريل على صورة يحيى بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وأحيانا يأتي على صورة رجل غير معروف كما في حديث جبريل، فإنه جاء على صورة رجل لا يعرفونه، على صورة رجل لا يعرفونه، ولهذا وصف بالحديث قال بيننا نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد طوال الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس يعني وضع ركبتيه ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم لما ذهب قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم معلمكم في مصر، وقد جاء جبريل إلى مريم على صورة بشر كما ذكر الله عز وجل في القرآن في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا طويلا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، فمحل الشاهد منه فتمثل لها بشرا طويلا. وكذلك الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط وذبح لهم عجلا ثمينا وطبخه وقدمه إليهم فلم يأكلوا فأوجس منهم كيف، ثم ذلك أخبروه خبرهم وأنهم ليسوا من البشر الذين يأكلون ويشربون وأنهم ملائكة الله عز وجل، عاصم من الملائكة تأتي على صورة البشر وتتمثل بصورة البشر، وهذا حصل في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو في هذا الحديث يبين بأنه أحيانا يأتيني على صورة بشر فيعي منه ما يقول، يعني يوحي إليه ويوقن إليه ما أرسله الله تعالى به إليه فيعيه. وأما الحالة الأولى فهي حالة يصيبه فيها شدة، حتى أنه في شدة البرد والناس في شدة البرد، الجو بارد حارس شديد البرودة، ولكنه من الجهد والمشقة يسيل عرقا ولا يعني كأنه يعني كأن عرقه أو عرقا من عروقه يعني انفصل فصار يخرج منه الدم المتتابع، يخرج منه العرق متتابعا كما يحصل ممن يعني أصابه جرح في عرقه فصار الدم يخرج منه متتابعا متواليا. الحالة الأولى هي الشديدة عليه، ولهذا كان يرونه يعني على شدة، ولهذا وصفت عائشة قالت إنه كان قالت عائشة ولقد كان
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه لا يتحفظ.
ولقد كان يأتيه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه يعني ينزل يزول عنه يعني يتفقد جبينه عرقا يعني كأنه يعني يخرج منه العرق من جبينه من تتابعه وكثرته وتواليه كما يحصل من الشخص الذي يعني انجرح عرقه فصار الدم يخرج منه متواليا متتابعا، مع أنه في حالة برد والعرق كما هو معلوم لا يأتي في حال الشتاء وإنما يأتي في حال الصيف، عندما تأتي الحرارة يأتي العرق، ولكن كونه يأتي في حال برودة لا يأتي إلا عن شدة وإجهاد وإجهاد، فكان يلقى من ذلك ما يلقى وذلك زيادة في أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. الوحي يأتي إليه بطرق أخرى، إنه كان يأتي إليه بالنوم ورؤيا الأنبياء كلها وحي، رؤيا الأنبياء وحي، وكذلك يأتيه الوحي. الله تعالى كلمه ليلة أن عرج به إلى السماء، إنه كلمه من غير واسطة وسمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى. ولكن لعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين الشيء الذي يأتيه الوحي بكثرة، يعني كان يأتيه عن طريق يعني هاتين الطريقين، يعني هي هما الطريقان اللتين هما أكثر من غيرهما، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يأتيه إلا بهذه الطريقة وعلى هذا النحو خاصة، بل هذا أكثر ما يكون وهذا أغلب ما يكون أن يأتيه بهاتين الهيئتين التي بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.
وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعدت منه، فرجعت فقلت: زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رواد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادر.
هذا الحديث فيه بيان بدل الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الوحي حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أولا بالرؤية الصالحة فكان عليه الصلاة والسلام يرى الرؤية قبل أن ينزل عليه جبريل بغار حراء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح يعني بوضوحها وأنها وقعت طبقا لما رآه. فأول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة فكان يرى الرؤيا في المنام ثم تقع في اليقظة مثل فلك الصبح يعني في وضوحها وجلائها وأنها مطابقة للشيء الذي رآه في النوم. وهذا حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يحصل له الوحي عن طريق الملك. وهذا توطئة وتمهيد وتسهيل عليه وتيسير بأن حصل له ذلك أولا يعني في اليقظة في النوم ثم يحصل في اليقظة وحصل الوحي إليه في النوم ثم يحصل له بعد ذلك في اليقظة. هذا الحديث بين فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا فكان يرى الرؤيا ثم تقع مثل فلق الصبح ثم إنه حبب إليه الخلاء يعني كونه يخلو بنفسه يعني ما يختلط بالناس فكان يذهب إلى غار حراء ويجلس فيه الأيام ذوات العدد يعني الأيام المتعددة ويأخذ معه من الزاد ما يكفيه تلك الأيام. فإذا قارب أو قارب النفاس جاء إلى منزله عند خديجة وتزود وعاد إلى إليه يتحنث يعني يتعبد جاء في أثناء الحديث والتحنث التعبد. وهذه كلمة مدرجة ليست داخلة في الحديث ولكنها أتى بها أحد الرواة ليفسر بها هذه الكلمة من الحديث وهي أن التحنث هو التعبد. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى المدرج وهو أن يأتي في وسط الحديث أو في أوله أو آخره ما ليس منه ما ليس منه مما قد يظن أنه منه وليس منه ليس من كلامه ليس من جملة الحديث وليس ضمن الحديث وإنما هو كلام من الراوي يفسر فيه لفظا من ألفاظ الحديث. وهذا من الإدراج في وسط المتن لأن الإدراج يأتي في وسط المتن وفي أوله وفي آخره وهذا من النوع الذي يأتي به الإدراج في وسطه. فلما شاء الله عز وجل أن يوحي إليه عن طريق الملك جاءه الملك وهو في غار حراء وقال له اقرأ فقال ما أنا لقارئ. فأخذه وغطه
نعم فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد نعم أرسلني
فأخذني يعني ضمه إليه وضغطه إليه ثم أرسله فقد حصل له جهد ومشقة من هذه الضغطة وهذه الضمة التي حصلت من الملك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ما أنا بقارئ يعني لست من القراء يعني هو أمي من أناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. هذه المعجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه جاء بهذا القرآن وجاء بهذا الحق والهدى
وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. لو كان كاتبا من قبل أو كان قارئا من قبل لقيل له إنه أتى بهذا ونقله عن طريق الكتابة وعن طريق القراءة، ولكنه ما كان يعرفون عنه قراءة ولا كتابة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلى الأرقاب المنقلون. لو كان لو كنت قارئا كاتبا لحصلت الريبة بأن قالوا فيه إنه يعني كتبه وأنه نقله وأنه وأنه الآخر. ولكن الله عز وجل يعني أعطاه يعني هذا الكتاب وأنزل عليه هذا الكتاب وحيله هذا الكتاب فحفظه ووعاه وتلاه على الناس كما أوحي إليه ولم يكن قبل ذلك قارئا. وهذه معجزة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يكون أمي لا يقرأ ولا يكتب ثم يأتي بهذا الكلام. قالوا لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا ولو تضافروا على ذلك واجتمعوا عليه وعملوا ما عملوا للوصول إلى ذلك ما استطاعوا إلى ذلك كبيرا كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. فقال ما عن الرقاء ثم قال له اقرأ لربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم. ثم إنه خرج من الغار وذهب إلى منزله يرجف فؤاده من الفزع، لأن هذه يعني شيء جديد عليه وشيء أفزعه وهاله وخشي على نفسه من ذلك. قيل إن هذا الذي خشيه على نفسه يعني إما أن يكون المرض أو دوام المرض أو الموت يعني من شدة ما رآه من الجهد والمشقة. فلما جاء إلى خديجة قال وأخبرها الخبر قال زملوني زملوني فزملوه يعني غطوه ووضعوا عليه أغطية حتى سكن روعه وهدأ فؤاده الذي كان يرجف ويضطرب من شدة ما حصل له من الفزع وما حصل له من الشدة. ثم انه لما اخبر عائشه خديجه رضي الله عنها وارضاها وقال اني خشيت على نفسي يعني اصح ما قيل في خشيت على نفسه انه الموت او المرض او دوام المرض، هذا الذي حصل له من الجهد والمشقه لانه راى امرا هالك حتى كان فؤاده يضطرب ويرجف حتى طلب أن يغطوه حتى يهدأ روعه ويسكن فؤاده. ثم إن عائشة لما أرمان خديجة ولا عنها والله لما قال لها ما قال قالت كلا كلا والله لا يفريك الله. ثم استدلت على ذلك بالاستقراء لأحواله وأنه كان متصفا بصفات عظيمة وأن الله عز وجل لا يخزيه ولا يحزنه ويسوءه وهذه صفاته وهذه أحواله يساعد ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق صفات حميدة استقر بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجبله الله تعالى عليها قبل أن يوحى إليه. فهي استدلت بدليل استقرائي وهي ما عرفته من حاله وخصاله الحميدة وصفاته العظيمة التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم فقالت كلا والله لا يخلف الله لأنك كذا وكذا 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 وعددت هذه الصفات العظيمة التي كان متصفا بها. وهذا من كمال مجلها ورجاحة عقلها وكمال فهمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لأنها استدلت بأحواله وصفاته الحميدة على أنه لا يحصل له إلا الخير ولا يحصل له إلا ما ينفع ولا يحصل له ما يضره وإنما يحصل له ما يضره. تدلت على ذلك بالاستقراء لأحواله صلى الله عليه وسلم. في هذا يعني أن العاقل عندما يحصل عندما يأتي إليه من هو مفجوع ومن هو فزع يعمل على تهدئة روعه وعلى تسكين يعني ما ألم به وما حصل. إن هذا الذي حصل من خديجة رضي الله عنها وأرضاها يعني في تهدئة له وتسكين لروعه ولفزعه الذي حصل له. ثم إنها ذهبت معه إلى ورقة بن نوفل وكان قد تنفر وكان يقرأ الإنجيل ويكتب من الإنجيل وعنده علم بالكتاب السابق. فذهبت معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. فقال له قل. فأخبره بما حصل فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الذي حصل لك هذا هو الذي كان يحصل لموسى. يعني الوحي ومجيء الملك فالملك الذي يأتي إلى موسى بالوحي وهو على هذا النحو وعلى هذه الطريقة جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الطريقة فقال إن هذا الذي حصل لك هذا هو الذي يحصل لموسى. وذلك أن الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه تأتيهم الملك من الوحي من الله. ولهذا قال الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم إنه قال وتمنى أن يكون جدعا عندما يبعث وعندما يدعو قومه ويخرجوه. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم. واستدل بالاستقراء بما عرف من أحوال الأنبياء وأن من جاء وأن الرسل يأتون أقوامهم بالحق والهدى فيوليهم أقوامهم حتى يخرجوهم ويضطروهم إلى الخروج من البلد الذي هم فيه. ولهذا قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. ما بعث نبي بمثل ما بعث به إلا حصل له ما حصل. وهذا استدل به بالاستقراء بما حصل من أخبار الأنبياء وأحوالهم وأن الصراع يقع بين الرسل والمرسل إليهم يقع بين الرسل والذين أرسلوا إليهم. ثم إنه انقطع الوحي عنه فترة وبين أنه بينما كان يمشي إذ رأى الملك الذي جاءه في غار حراء وهو على كرسي بين السماء والأرض فأصابه ما أصابه من الفزع لرؤيته ورجع يقول جملوني جملوني. فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم بعد ذلك حمي الوحي وتتابع يعني معنى تواصل بعد ذلك يعني تلك الفترة التي بين نزول إقرأ التي بين نزول المدثر يعني بعدما نزلت المدثر وأرسله الله عز وجل إلى الناس وأمر بالتبليغ تتابع الوحي عليه وتوالى وتواصل واستمر يأتي بعضه وراء بعض ولم ينقطع كما انقطع تلك الفترة التي حصلت بين بدره وبين نزول المدثر عليه. ولهذا قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر يعني نزل عليه الوحي ولم يكلف ببلاغ
اقرأ اسم ربك الذي خلق، فهو أحسن أوحاه الله إليه، لكن ما قال لبلغ الناس ولا قال له يعني حذر الناس وأرشد الناس، فنبدأ بإقرأ فأرسل بالمدد، فهو نبي الرسول صلوات الله وسلامه ورحمه عليه، نزل عليه الوحي أول ما نزل ولم يكلف بإبلاغ الرسالة، ثم لما مضى فترة أنزلت عليه المدكر وفيها أرسل وأمر بالتسليم كل هذه إبلاغ الرسالة إلى الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قوله تابعه عبد الله بن يسر
البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله لما أورد الحديث من طريق يحيى بن بكير سيفه قال بعد ذلك تابعه عبد الله بن يوسف وأبو فارس، عبد الله بن يوسف وأبو فارس لأنه ذكر متابعات وأن هؤلاء رواه كما رواه يحيى بن بكير، والبخاري رحمه الله يعني كما هو معلوم من عادته أنه يأتي بالحديث ثم يذكر أحيانا المتابعات التي تابع فيها بعض الرواة هذا الذي حدث بحديثه والذي أورد حديثه، وهذا يقال له المتابعة، لأن المتابعة هي أن يروي غير الشخص عن شيخه أو شيخ شيخه فيلتقي معه في الإسناد والصحابي واحد، الصحابي يكون واحدة، هذه يسمى متابعة، فإذا اختلف الصحابي يقال له شاهد، إذا اختلف الصحابي يقال له شاهد، المتابعة ما اتحد فيها الصحابي والشاهد ما اختلف فيه الصحابي. وفي آخر الحديث ذكر
يقول وتابعه هلال بن رواد عن الزهري وتابعه هلال بن رواد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره
تابعه
الأخير عن هلال بن رواد،
هلال بن رواد عن الزهري
تابع من
يعني تابع تابع من فوق لأن الرواية
يقول هلال بن رداد، هلال بن رداد
رداد
أي نعم أي نعم. طيب هذا تابع من الأخير هذا
الأول يعني المتابعة واضحة بأنها لحبيب البكر
أيوه والثاني،
وأما الثاني نادي المتابعة يعني إذا كان طبقته يعني أنه متقدم معناه يعني تابع يعني شيخ الشيخ نادي طبقته يعني لأنه كان متقدما فالمتابعة لشيخ الشيخ ليحلى، وإن كانت وإن كان متأخرا
نعم
ويمكن أن يكون مع هؤلاء، أنا لا أدري عن الرداد هذا يعني إيش طبقته في مقال في الآخر.
وقال يونس ومعمر بوادره،
وقال يونس ومعمر بوادره يعني بدل فؤاده، لأن مرة في الحديث يرجف فؤاده
نعم،
وأما يونس ومعمر فروايتهما ليس فيها فؤاده وإنما فيها بدل فؤاده بوادره، والبوادر جمع بادرة وهي اللحمة التي تقع بين العنق والكتف، وهي يعني عندما يحصل الفزع تضطرب وتتحرك، فهو ترجف في بعض الروايات يرجف فؤاده وفي بعضها بوادره.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة
قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأ. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع. فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ.
وهذا الحديث أيضا يبين يعني حال رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه الوحي، وأنه كان يحرص على يعني استيعاب الوحي وحفظه، وأنه كان لحرصه على ذلك يعني وجبريل يعني يلقي عليه الوحي يحرك شفتيه يعني بالمتابعة لجبريل يريد أن يحفظ هذا الذي أوحي به إليه. فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات سورة القيامة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه جبريل يستمع ولا يحرك شفتيه كما كان يفعل. فإذا ذهب جبريل تراه على المنان السماء جاءه به جبريل. وقد بين الله عز وجل في هذه الآيات أنه ضمن له حفظه وضمن له بيانه وأنه عليه أن ينفذ وأن يسمع ويستمع. فإذا فرغ جبريل فإن الله عز وجل يمكنه من أن يعيده كما أتى به جبريل، ولا يحتاج إلى أن يحرك شفتيه ولا أن يعني يجتهد في ذلك، فإن الله تعالى ضمن له حفظه. ولهذا بين ابن عباس وفسر ابن عباس هذه الآيات فيما حصل، وأنه كان في أول الأمر هذا شأنه، فأوحى الله عز وجل له هذه الآيات، فلن يكن يبادر جبريل بالمتابعة له وتحريك الشفتين واللسان، فكان يسمع وينفث. فإذا ذهب جبريل قرأه على الناس كما قرأه عليه جبريل، وتلاه على الناس كما تلاه عليه جبريل. وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب، نحن في الجلدين وإن له لحافظون، فهذا من حفظه له. قالوا فإذا قرأناه نقول بذلك قرأ جبريل له، ويجب قراءة الله عز وجل له. فهذا مما يأتي فيه الكلام مضافا من الله عز وجل والمراد به جبريل، لأن جبريل هو الذي يقرأ على رسول الله، ليس الله عز وجل هو الذي يقرأ عليه دينه الوحي. هو سلمه في ذلك الكون العراج، ولكن القراءة تكون من جبريل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقوله فإذا قرأناه أي قرأه جبريل، لأن هذا هو الذي يقع ويحصل، وكان يحرك شفتيه وجبريل يقرأ عليه. فقيل له لا تفعل، فإذا قرأنا فكذا قرآن، يعني فكان يحفظ ما يلقيه عليه جبريل ثم يتلوه على الناس بعد ذلك كما سمعه من جبريل صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله عليه الصلاة والسلام.
قول ابن عباس فأنا أحركهما ماذا؟
قول ابن عباس فأنا أحركهما يحكي الكيفية، يحكي الكيفية، يعني لأنه بين بالقول وأراد أن يبين بفعل مع القول، فكان يحرك الشفتين يبين الكيفية التي كان يفعلها الرسول في الشفتين، وأنه كان يحرك شفتيه ثم ينزل عليه الوحي. فكان ابن عباس يحرك شفتيه ليبين له الكيفية التي كان يفعلها الرسول، وهذا بيان بالقول وبالفعل.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيباركه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذا الحديث أيضا من حديث الوحي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن حديث معارضة الوحي على جبريل يعني الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعارض به جبريل بمعنى أنه يعني يجتمع معه في رمضان فيعارضه القرآن معنى أنه يعني يعيده عليه من رمضان إلى رمضان الذي نزل عليه بعد رمضان في رمضان يعني يأتي جبريل إليه يعني يعيده عليه. وهذا الإسناد رواه البخاري من طريقين هذا ما طريق عبدان عن عبد الله عن يونس والثاني من طريق بشر ابن محمد والثاني الذي التحويل وهو لفظ الحاء لأن الحاء استعمل للتحويل من إسناد إلى إسناد والتحويل عند البخاري قليل وعند مسلم كثير لأن استعمال حاء عند مسلم كثير ما أكثر الإتيان بلفظ حاء في أسانيد صحيح مسلم ولكنها في أسانيد البخاري قليلة والسبب في ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله يورد الأحاديث في مكان واحد فيحتاج إلى التحويل وأن البخاري كأنه يرجع الأحاديث على الأبواب لأن يستدل بها على مسائل فقهية فلا يحتاج للتحويل لأن الحديث يرجع هنا وهنا 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 فيأتي به هنا بإسناد وهنا بإسناد وهنا بإسناد ولم يكن على ولم يعني يحتاج إلى التحويل كثيرا كما احتاج إليه مسلم لأن مسلم يجمع الأسانيد والأحاديث في مكان واحد فيحتاج إلى التحويل وأما البخاري يأتي بالأحاديث مفرقة عن الكتب من أول الكتاب إلى آخر الكتاب ليستدل بها على مسائل فمن أجل ذلك لا يحتاج إلى التحويل كثيرا فكان استعمال التحويل قليلا عنده كما هنا يعني الآن مر بنا أحاديث يعني والتحويل جاء هنا وهو قليل عند البخاري كثير عند مسلم وهذا هو السبب الذي من أجله كثر التحويل عند مسلم وقل استعمال التحويل عند البخاري ثم إن البخاري رحمه الله عندما يأتي بالتحويل أو يأتي بالإسناد عن شيخين يكون اللفظ الذي يأتي به عن الشيخ الثاني عن الشيخ الثاني منهما لا عن الأول يعني اللفظ الموجود المتن ليس متن الشيخ الأول وإنما هو متن الشيخ الثاني أو لفظ الشيخ الثاني فعندنا عبدان وبشر إذن هذا المتن الموجود هو لفظ بشر وليس لفظ عبدان هذا لفظ بشر وهو شيخه الثاني بالإسناد وليس لفظ عبدان وقد بين الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه عرف بالاستقراء والتتبع لصنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن شيخين فإن اللفظ يكون للثاني منهما كيف عرف عن طريق الاستقراء لأنه أحيانا يأتي بالحديث أو لفظ الأول منهما فيأتيني في مكان آخر ويكون لفظه يغير هذا اللفظ الموجود
فإذا اللفظ الموجود يكون لفظ الثاني منهما. فقد بيّن الحافظ بن حجر هذه الطريقة عن البخاري عند شرحه لحديث جابر بن عبد الله في كتاب التيمم، هو حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وقد كان له وقد كان له به شيخان. وقد بيّن هذه القاعدة عند شرحه لهذا الحديث، وأن الذي عرف من صنيع البخاري أنه عندما يكون الإسناد عن شيخين من شيوخه فإن اللفظ الذي يريده لفظ الثاني منهما. ومما يبين هنا أن اللفظ لفظ الثاني أنه لما أورد الإسناد الأول ثم أورد الإسناد الثاني، وأن لفظ الإسناد الثاني
قال حول الإسناد قال حدثنا محمد بن بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه.
قال عبد الله يعني عبد الله بن منذر بن المبارك، لأن عبد الله في الإسنادين الأول والثاني واحد، لأن عبدان يروي عن عبد الله، عبد الله بن المبارك، وبشر بن محمد يروي عن عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك يعني حدث به بشرا عن شيخين، عن اثنين، احدهما
يونس ومعمر،
يونس ومعمر، فاللفظ لفظ يونس، واما معمر فهو بنحوه، يعني ليس هذا لفظ معمر وانما هو لفظ يونس، واشار الى ان لفظ معمر نحوه. اذا الامام اذا عبد الله ابن المبارك حدث به عبدان عن يونس وحده، وحدث به بشر بن محمد عن يونس ومعمر، واتى بلفظ يونس وبين ان لفظ معمر انما هو بمعناه، وانه ليس بلفظه وانما هو ايش بمعناه. وعبدان هذا لقب، واسمه عبد الله بن عثمان المروزي، ويلقب بعبدان، وقد اشتهر بلقبه، وهذه من ألقاب المحدثين التي يشتهرون بها، مثل الأعمش والأعرج وغيرهم ممن اشتهر بالألقاب. فمعرفة اسمه ولقبه من الأمور المهمة، لأنها أحيانا يأتي باللقب وأحيانا يأتي بالاسم، فالذي ما يعرف أن هذا لقب يظن أن هذا شخص وهذا شخص، ولكنه إذا عرف اسم الراوي ولقبه عرف أنه لو جاء بلفظ اللقب ثم جاء بلفظ الاسم أن هذا هو هذا، لكن إذا كان ما يدري أن هذا لقب لهذا ظن أن هذا شخص وهذا شخص، فيظن أن الشخص الواحد شخصين، يظن إذا لم يعرف ذلك يظن أن الشخص الواحد شخصين، مع أنه ما شخص واحد إلا أنه يذكر بلقبه مرة وينكر باسمه مرة أخرى. فعبدان لقب لعبد الله ابن محمد المروزي، عبدان مأخوذة من عبد الله، يعني أحيانا يأتي عباد وعبدان وكلها تؤخذ من عبد الله، فيكون لقب يعني يؤخذ من لفظ، أحيانا يكون لقب مأخوذ من اللفظ من الاسم، يؤخذ من الاسم. فهنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك. وفي الإسناد عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين هم في من كبار التابعين، ولقد الصحابة روى عنهم، وهذا أحدهم، وقد جمعهم بعض الشعراء بقوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر
روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله له هذا، فقلهم عبيد الله عروة قاسم زعيم أبو بكر سليمان خارجة، سبعة أشخاص، عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود هو هذا، عبيد الله عروة بن الزبير الذي يعني جاء في قبل سنه في مره عروه بن الزبير، ويروي عن خالته عائشه رضي الله تعالى عنها عروه قاسم القاسم محمد بن البس الصديق شريف بن المسير ابو بكر بن عبد الرحمن بن حازم بن هشام سليمان بن يسار خارجه من البيت. هؤلاء السبعه هم الفقهاء السبعه الذين اشتهروا بفقهاء المدينه السبعه، وهم من كبار التابعين، ولقوا أثر كثيرا من الصحابة. وعبد الله الذي يروي عنه
ابن عباس
عبد الله الذي يروي عن ابن عباس هذا هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو رسول ابن عباس
قال كان لرسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس.
قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان
حين يلقاه جبريل،
حين يلقاه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وكان يلقاه
نعم
في كل ليلة من رمضان،
في كل ليلة من رمضان في ذلك القرآن.
نعم
كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا يبين فيه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه أجود الناس. ولما أراد أن يتحدث عن جوده في رمضان خشي أن يظن أن جوده ملحق في رمضان، فاحترس وقدم له بقوله كان أجود الناس، كان أجود الناس، فجوده مستمر وهو أجود الناس في رمضان وفي غيره، ولكنه بين أن جوده يتضاعف وأنه يزيد في رمضان أكثر مما يكون، وأنه ليس منحصرا في رمضان ولكنه يزيد في رمضان، ولكنه يزيد في رمضان، وذلك لأنه يقرأ القرآن ويعرض جبريل القرآن، فيعني يحصل فيه أمور وهي قراءة القرآن واستذكاره ومعرفة مع جبريل وحصول صحبة جبريل الله، فيزداد بذلك جوده عليه الصلاة والسلام. ولهذا يصف لعباس جوده فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يلقاه جبريل أجود بخير من الريح المرسلة، فمر بالمثل بالريح المرسلة التي يحصل بها كون السحاب ينشأ وينزل الغيث وينزل المطر فيعم النفع، بل ان نفع الرسول صلى الله عليه وسلم وجود اعظم من الريح المرسلة، والتمثيل بالعموم، لان الريح المرسلة نفعها عام وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام يعم نفعه جوده عليه الصلاة والسلام. وحاول الامام البخاري رحمه الله هذا الحديث في بدء الوحي، لأن بدء الوحي كان في رمضان، كان في رمضان بدء إنزال القرآن إنزال الوحي عليه كان في رمضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء في الحديث أنه أنزل، جاء في الأثر عن عباس أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وما جاء ذلك عن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان ذلك في رمضان. فهذا هو السر الذي من اجله اورد الامام البخاري رحمه الله هذا الحديث في احاديث بدء الوحي، في احاديث بدء الوحي وكيفية الوحي الى رسول الله، لان هذا فيه معارض هذا الوحي الذي اوحاه الله تعالى الى رسوله عليه الصلاه والسلام، وان جبريل ياتيه في رمضان فاذا ارسله القران ويسمعه من جبريل ويسمعه جبريل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أن جبريل يعني يحصل منه تلاوة القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الوحي وعند المعارضة، يعني عند الوحي وعند المعارضة يعني في رمضان، فيتكرر ذلك من جبريل ويتكرر ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونقف ونجيب على ما يقرأ الجرح،
يعني كل يقرأ على على صاحب هنا مرة يستمع
الرسول ومرة يستمع
عن
الدين. التحميل